بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. طيب، تفضل يا علي من عمان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا علي.
الشيخ عندي 5 أسئلة.
يلا.
السؤال الأول، أريد أن تبين لي خطورة المرور أمام المصلي.
طيب.
أن كثير يعني من الناس يفعل هذا.
طيب.
وحديث لو يعلم المار ما بين يدي المصلي ماذا عليه إلى آخر الحديث.
طيب.
السؤال الثاني.
نعم.
إذا شخص يصلي بالكرسي ما يستطيع أن يسجد على الأرض، يصلي بالكرسي. في حالة السجود أين يضع اليد؟ هل على ركبتي أو أسفل؟
طيب طيب.
السؤال الثالث. أريد أن تشرح لي حديث الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلى آخر الحديث.
نعم.
السؤال الرابع. أين يكون موضع اليدين في الصلاة؟ أهو على الصدر أو تحت السرة؟ وهل ورد في ذلك حديث صحيح؟ وما رأيك في من يقول بأن هناك عمومات؟ فما المراد بهذه الكلمة؟
طيب.
السؤال الخامس.
أيوة.
أمس في صلاة المغرب تقدم، ما حصلنا إمام، ما في إمام، تقدمنا شخص عند ألم في الظهر وفي الرجل.
أيوة.
عند السجود عند يسجد يقول الله أكبر شوي، عدل رجله كذا ظهره عند ألم.
طيب.
المأمومين يسجدوا قبل. بعض المأمومين يسجد، هو عنده إصابة شوي يعدل رجله كذي فيقول الله أكبر هو بعد ما وصل تحت.
أيوة. طيب يا علي.
يسجدون المأمومين.
أبشر يا علي.
مشكور.
مرحبا مرحبا. تفضل أختي محجوبة من أسبانيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي 3 أسئلة الله يخليك.
تفضل يا محجوبة.
السؤال الأول، صلاة الضحى كم ساعة تصلى؟
طيب.
السؤال الثاني، 4 ركعات اللي كيتصلوا قبل العصر، باش كيتصلوا قبل الأذان ولا لا حتى كيعلن الأذان؟
طيب يا محجوب.
السؤال الثالث.
أيوة.
أنا كنت مع هذا ربي واحد الأمنية بالحق حققها لي.
كيف؟ أعيد محجوبة.
هذه الأمنية.
أعيد السؤال.
خرج واحد شوية ديال المال غادي نصدقه.
محجوبة.
ولكن أنا ما.
محجوبة.
أنا كنسمعك.
أعيد السؤال. أعيد السؤال من جديد.
أنا كنت مع عهد الله.
مع عهد الله.
أمنية.
إيه.
وحققها لي.
إيه.
قلت لي حقق لي الأمنية، غادي نخرج واحد شوية ديال المال غادي نصدقه للناس اللي محتاجين. ولكن أنا فكرت عندي العائلة محتاجة، ماشي مشكل نعطي العائلة ديالي.
طيب طيب.
شكرا. الله يرحم والديك.
عفوا يا محجوبة. مرحبا. تفضل يا أمة الله ليبيا. طيب. راحت أمة الله. تفضل يا تفضل محمد من ليبيا.
السلام عليكم يا شيخ.
من معي؟
أم محمد من ليبيا.
أم محمد، تفضل أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا يا شيخ أرملة وعندي 3 أولاد، وطبعا جوزي عنده مرتب في المصرف وحولت باسم أولادي. هل أني نصرف به في الحوش وناخذ منه كان شيء بنشره أو نخليه لأولادي بس؟
أولادك ذكور؟ 2 ذكور؟
ذكور إيه. 5. طيب. سنين وست سنين.
طيب يا أم محمد.
ما أنا نشتغل يا شيخ يعني.
تشتغلين أنت؟
في مرتب من الدولة.
طيب أبشري يا أم محمد أبشري.
والسؤال الثاني. اني لما نقرا احيانا نلبس القفاز، يعني عادي اني نقرا المصحف بالقفاز.
لماذا
هيك يعني بدون شيء؟ يعني مرات اتوضى ومرات ما نتوضى، يعني نقرا المصحف.
طيب يا محمد
مشكور، بارك الله فيك.
اهلا وسهلا اختي. تفضل محمد فلسطين.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اول ما عندي زوجة ابني 6 سنين ما حملت، وفي السنة الثالثة الحمد لله حملت ب3.
ما شاء الله
الحمد لله. الأطباء يقولوا إنه الأطفال يأثروا على بعضهم، يمكن ينزلوا ضعاف أو يكون يعني وضعهم مش تمام، نقدر ننزل واحد منهم هيك لما بيقترف علينا.
إي
نعم.
طيب يا محمد
الله يطول عمرك.
عمرك طويل. مرحبا مرحبا. ابو سالم تفضل.
السلام عليكم الشيخ.
سلام ورحمه الله.
كيف الحال يا شيخ؟
طيب حالك. مرحبا.
بارك بخير.
ايش الامطار عندكم يا ابو سالم؟
والله الحمد لله زي الامطار، زي البركه الحمد لله.
ما شاء الله عندنا صبر، اللهم لك الحمد.
الله يطول عمرك.
تفضل طال عمرك.
طال عمرك. اذا انت يعني من مسافر
ايه
ودخلت المسجد ودرت تصلي فرض
ايه
بس ما حصل جماعه، يعني روحك
ايوه
ويو جماعة من بعدك وقاموا الصلاة، هل أنت تقدر تحول من صلاتك عندهم ولا
يعني ما صلوا معك، راحوا صلوا لوحدهم؟
راحوا صلوا لوحدهم.
طيب طيب
قاموا الصلاة لوحدهم وصلوا لوحدهم.
أبشر أبو سالم.
الله يطول عمرك.
مرحبا مرحبا. نكتفي بهذا القدر. علي من عمان بارك الله فيه يريد يعني معرفة حكم المرور أمام المصلي وخطورة ذلك. أولا يا أخي علي بارك الله فيك، لا يجوز للمسلمين ويحرم عليه أن يمر بين يدي المصلي ومحل سجوده متعمدا قاصدا ذلك، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف كذا وكذا، بمعنى من العقوبة. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر المصلي إذا أراد أحد أن يمر من بين يديه أن يمنعه، قال: فإن لم يمتنع فقاتله فإنه شيطان. فدل هذا على خطورة الأمر، وأنه لا يجوز للإنسان أن يقطع على المسلم صلاته إذا كان متعمدا، أما إذا كان ناسيا أو مخطئا أو غافلا ما يعلم أن هذا يصلي فمر ليس عليه شيء، لقول الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، بمعنى أنه إذا تعمد ذلك ويرى بأن هذا يصلي فمر بين يديه. وهنا توجيه أيضا للمصلي، عليه أن يتقي الله عز وجل وأن لا يصلي إلا إلى سترة حتى يمنع المار من بين يديه أن يمر، حتى يمنع الذي يريد المرور أن يمر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يصلي الإنسان إلى سترة، وجمهور الفقهاء حملوا ذلك الأمر على الاستحباب والسنية، لكن هذا يحفظ لك صلاتك، بمعنى أنك الآن لو صليت إلى جدار، صليت إلى سارية، صليت إلى كرسي، صليت إلى رجل جالس أيضا، هذا يمنع من يريد المرور ويمر من خلفك. ولذلك لا بد من التنبه لمثل هذه المسألة، وكثير من المصلين يتساهل بمثل هذا. صاحب الصلاة هو يتساهل في قضية السترة، والذي يريد المرور يتساهل في قضية المرور، وهنا يقع الإثم. ولذلك على من أراد المرور أن ينتظر، إذا كان هذا الرجل يصلي وما في طريق إلا من هنا ينتظر. أما إذا كان بعض الناس يعتقد بأنه المصلي يمتلك الأرض كلها إلى الجدار، هذا خطأ، هذا خطأ. المصلي له حق عدم المرور بين يديه إلى 3 أذرع من أطراف أصابعه إلى محل سجوده، 3 أذرع من أطراف أصابع رجليه إلى محل سجود، أما من وراء ذلك فما في بأس، يمر ولله الحمد وما عليه شيء. علي يقول في شخص يعني لما يصلي الشخص على الكرسي ويسجد يقول أين يضع يديه؟ أخي الفاضل، هو طبعا الذي يصلي على الكرسي طبعا يفتتح الصلاة مثل ما يفتتحها أي إنسان، الله أكبر، ويضع يديه هكذا، ثم إذا أراد الركوع وضع يديه على فخذيه، ثم يقول سمع الله لمن، إذا أراد السجود يضع يديه على فخذيه ولا يضعهما في الهواء كما يصنع بعض الناس. الآن هم يصلون على الكراسي وما يقدرون يسجدون على الأرض، فيضعون أيديهم هكذا في الهواء، وهذا خطأ، وربما هذه الحركة قد يتضررون بسببها فيسقطون خاصة كبار السن، فالله عز وجل ما أمر بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بذلك، وقواعد الشريعة كلها تدل على أن هذا ليس من السنة، بل يضعها على فخذيه ويسجد. بارك الله فيك. علي يسأل أو يريد شرح عن شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. أخي الفاضل، هذا الحديث حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، بمعنى أن هذه الدنيا فيها الخير وفيها الشر، فيها الصلاح وفيها الفساد، فيها الإقبال وفيها الإدبار، فيها الارتفاع وفيها الاتضاع. هذه الدنيا غدارة، هذه الدنيا مكارة، هذه الدنيا في واقع الأمر تخدع الناس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن هذه الدنيا ملعونة ملعون ما فيها مما يضل الإنسان ومما يبعد الإنسان عن طاعة الله، ولذلك استثنى فقال: إلا ذكر الله وما والاه، بمعنى كل ما فيه الخير فهو شيء طيب. وذلك الدنيا أصلا ليست ملعونة لذاتها، لماذا؟ لأن فيها مساجد الله، فيها العبادات، فيها الطاعات، فيها الخير، فيها الزكاة، وفيها كل شيء، فيها الحج، وفيها مكة، وفيها الكعبة. المقصود الدنيا ملعونة لما فيها من المكر والخديعة للناس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعمر الدنيا بالخير، ولكن كان هدفه وغايته الدار الآخرة. فيا أخي الفاضل، ليس المقصود لعن ذات الدنيا، لا، وإنما لما فيها من خديعة وفيها من اغترار. ولذلك كثير من الناس غرتهم الحياة الدنيا وغرهم بالله الغرور، فأخلدوا إلى الأرض واتبعوا أهواءهم، وتمكنت الدنيا من قلوبهم حتى أهلكتهم، نسأل الله العافية والسلام. وتعال شوف الأمثلة أو الآيات والأدلة في القرآن والسنة على كيفية أن هذه الدنيا دار خديعة. الله عز وجل يقول: مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المقصود بأن هذه الدنيا يتنبه ويحذر منها الإنسان، ويؤدي العبادات والطاعات والأشياء المباحة فيها. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السعادة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها، فاعمل لدار غدا رضوان خازنها. الجار أحمد صلى الله عليه وآله وسلم، الجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. المقصود يا أخي الفاضل أن هذه الدنيا دار اغتراب، هذا المعنى من الحديث. وللأسف الشديد كثير من الناس تعلقوا بالدنيا حتى ملكتهم الدنيا، فنسوا الله، ضيعوا الصلوات، منعوا الزكوات، لا يشهدون جمع ولا جماعات، فرطوا في كثير من الحقوق والواجبات، ثم إذا جاءت لحظة الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيأتي الجواب بكلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. علي يسأل يقول: بالنسبة لوضع اليدين في الصلاة، هل هي تحت السرة أم على الصدر أم ماذا؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لوضع اليدين في الصلاة هي سنة مستحبة، سنة مستحبة، هذا الحكم الأول. بمعنى لو أن المصلي تعمد وأسدى ليديه صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. هذه المسألة الأولى، بمعنى أن باتفاق العلماء على أن وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر أو الكتف هذا سنة، والإنسان ما يترك السنن. بارك الله فيك، وهذا قول جماهير أهل العلم، إلا ما عند بعض المذاهب من السدل. المسألة الثانية، العلماء في مكاني وضع اليدين على الصدر أربعة أقوال. القول الأول أنها تحت السرة، أنها تحت السرة. القول الثاني أنها فوق السرة على البطن. القول الثالث أنها على الصدر، هذا منطقة الصدر. القول الثالث أنها هنا عند النحر، عند النحر. أما عند النحر فهذا لم يثبت فيه شيء، وإنما فهمه بعض العلماء من قول الله جل وعلا: فصل لربك وانحر. قالوا: صل لربك الصلاة المعروفة، وانحر يعني ضع يديك هنا، عند الصدر، وهذا خطأ، هذا خطأ وليس بصحيح. والمقصود بالنحر في الآية الذبح، ذبح الأضاحي، ذبح الأضاحي في الأضحى وذبح الهدايا في الحج، هذا المقصود. أما وضعها تحت السرة فهذا ورد فيه حديث ضعيف عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما وضعها على السرة أو فوقها بيسير فهذا فهمه بعض الصحابة. يبقى القول الذي هو فيما يظهر أنه الصواب أن يضعها الإنسان بهذه الطريقة، بهذه الطريقة على منطقة القفص الصدري، لا فوق ولا تحت، هذا وضع زيد بهذه الطريقة. وهذا قول يعني أهل التحقيق من أئمة المسلمين، وبهذا تجتمع الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. علي يسأل يقول: بالأمس في صلاة المغرب ما جاءنا الإمام، صلى بنا رجل، وهذا الرجل عنده آلام في الظهر والرجل، يقول لما يجي يسجد يقول يسبقونه الناس لأنه يحتاج يعدل رجله وكذا. أولا يا علي بارك الله فيك، بالنسبة لاستعجال المأمومين وسجودهم قبل الإمام لا شك أنه مضر بصلاتهم، وصلاتهم ما بين كراهية أو بطلان، ما بين كراهية أو بطلان، وقد يكونون معذورين إذا كانوا بعيدين عنه ما يشاهدونه، وهو الذي يتحمل عنهم ذلك، هو الذي يتحمل عنهم ذلك. الأمر الأول أو الأمر الثاني، يجب يا أخواني ويعني ممن يشاهدني أن يتقوا الله عز وجل، أن يتقي الله عز وجل بعض الناس الذي يعاني بعض المشاكل الصحية ويتقدم الناس الصلاة. والله أنا صراحة مما يعني أستغرب منه جرأة كثير من الناس على قضية الإمامة. كان السلف الصالح من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يتدافعون الإمامة، فإذا قيل لواحد صلي قال لا يصلي فلان، يصلي فلان، يتدافعونه، ما يحرصون مع حفظهم للقرآن، مع علمهم وفقههم، مع تقواهم، مع خشوعهم، كانوا يأبون ويتدافعون الإمامة. الآن يطيرون إلى الإمامة، وأنا أشاهد حقيقة بعض الحالات يعني من أعجب العجب، في أناس والله يلحنون في الفاتحة اللحن الجلي، وعنده جرأة غريبة، وهو لما يقول استووا يشوف وراء طلبة علم ومشايخ وأناس واضح عليهم أنهم من العلماء والفقهاء، ومع ذلك ما يخجل ولا يستحي، ما يخجل أبدا، ويصلي ويكسر في الفاتحة ويخطئ في الفاتحة. هل يتقي الله عز وجل؟ الأمر الآخر، سئلت قبل أيام واحد الآن يتقدم الناس ويضع كرسي ويصلي إماما جالسا بهم، يا أخي اتق الله، خاف الله عز وجل، الناس والله ما ترضى. أنت الآن قاعد تكره الناس فيك، أنت قاعد تجعل الناس الآن ما يحبون صلاتك ولا يحبون شوفتك. لماذا؟ يعني كيف أنت الآن تصلي بهم على كرسي؟ أنا ما أقول الصلاة باطلة، إذا كنت إمام رسمي راتب وبإذن الدولة وبإذن دائرة الشؤون الإسلامية هذا شيء ثاني، أما تجي أنت تجرأ والله الإمام غاب وكذا ثم تقول أنا أصلي وتتقدم، يا أخي اتق الله، الناس الآن كيف يصلون وراك؟ أنا أكرر، أنا لا أقول الصلاة باطلة لأن النبي صلى جالسا وصلى الناس خلفه جلوس، لكن مو على الدوام، مو على الاستمرار، وليس على الطريقة يعني أن يكون مثل الإمام الراتب. لا يا أخي الفاضل، يعني أنت ماذا تكسب الآن بمثل هذا؟ ولذلك الفقهاء ينصون على أن من لا يستطيع أن يأتي بالأركان لا يتقدم الناس، لا يتقدم الناس. هذا الأخ الفاضل كان الواجب عليه أن يعتذر، يقول يا جماعة الخير أنا والله عندي مشاكل، أما وقد تقدم ينبغي أن يلتفت قبل الصلاة يقول اسمعوا يا جماعة الخير أنا عندي مشاكل في الظهر، يصعب علي السجود مباشرة، أنتم لا تسجدون حتى تروني أضع رأسي على الأرض، يعلمهم يخبرهم حتى لا يكسب إثمهم، إثم هؤلاء الذين وراءه، الآن كسب إثمهم وعليه الوزر الآن. فالمقصود يا أخي الفاضل لازم ينبه، أو على أقل تقدير إذا نسي هو في الصلاة ما يقول الله أكبر، ينزل بهدوء حتى يصل قريب من الأرض يقول الله أكبر حتى لا يسبقه المأمومين، لأن كثير المؤمن معذور يقول هو الله أكبر ولسه ما وصل إلى السجود. فاتقوا الله يا أخواني ولا تحرصون على الإمامة بمثل هذه الطريقة، خاصة إذا كنتم لا تمتلكون يعني الشروط التي المتوفرة في الإمام، اللي عنده مثلا إعاقة، عنده مشكلة صحية، يقول يا جماعة شوفوا غيري أنا ما أقدر، إذا قالوا والله ما نريد إلا أنت خلاص الآن أصبح مكلف في مثل هذا الأمر، ويلتفت لهم يقول أنا سأصلي بالطريقة الفلانية، هذا الذي عليه. عموما يا أخي الفاضل إذا كان يعني هؤلاء خالفوا في ركنين فعليهم أن يعيدوا الصلاة. يعني إذا سبقوا في ركنين سجدوا قبله ثم قاموا وجلسوا يعيدون. أما إذا سبقوا ثم علموا بأنه لم يسجد بعد فيقومون ويعيدون السجود وراءه يتابعونه. أما يتعمدون ذلك مع علمهم بأنه لم يسجد بعد بطلت الصلاة. بارك الله فيك. طيب عندنا فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم. حياكم الله من جديد. محجوبة من أسبانيا تسأل عن صلاة الضحى, تقول كم وقت, متى يبدأ وقت صلاة الضحى؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك ورضي الله عنك, وقت صلاة الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح. يعني لما تطلع الشمس وترتفع قيد رمح, قيل يعني مثل المتر أو ثلاث أذرع, يعني بعد 15 دقيقة, بعد 15 دقيقة أو 20 دقيقة مثلا إلى أذان الظهر, يعني إلى الزوال إلى أذان الظهر, هذا كله وقت لصلاة الضحى. وأفضل شيء أن تؤخر قبل الظهر, لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. محجوبة تسأل عن الركعات الأربع التي قبل العصر, تقول هي بعد الأذان أم قبل الأذان؟ لا, بعد الأذان, بعد ما يؤذن العصر تصلي 4 ركعات بارك الله فيك, لقول النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. والمقصود قبل العصر يعني بعد دخول وقت العصر, ووقت دخول العصر الآن بالأذان, قبل الأذان هذا تبع للظهر بارك الله فيك. محجوبة تسأل تقول أنا كنت معاهد الله عز وجل على أنني تحققت لي أمنية معينة أنني أتصدق بصدقة, تقول الآن في عائلة محتاجة يعني تعرفهم أو يقربون لها, تقول ممكن؟ نعم ممكن يا أخت الفاضل, ما دام أن هذه العائلة محتاجة فاصرف الصدقة فيهم, وأنت عاهدت الله عز وجل يجب عليك أن توفي بعهد الله وأن لا تنقضي هذا الميثاق, فبادري وأعطي هذه العائلة المحتاجة الفقراء بارك الله فيك. أم محمد من ليبيا تقول بأنها أرملة وعندها ولدين ذكرين, تقول تقول بأن زوجها توفي رحمة الله عليه وأن هناك راتب ينزل في الحساب, تقول في المصرف, تقول الآن أصرف من هذا الراتب على البيت ممكن؟ تقول أنا عندي راتب أيضا من الحكومة لأنها تعمل. أم محمد بارك الله فيك, بالنسبة لأموال اليتامى هؤلاء طبعا أكيد أنك أنت تشتركين في هذا الراتب أو في هذا المال الذي ينزل باسم زوجك لك وللأولاد, فأنت طرف, إلا يكون النظام يمنع من ذلك, بمعنى أن هذا الراتب التقاعدي أو هذا الراتب الذي يصرف الإنسان بعد وفاته هذا يرجع فيه إلى القانون الذي عندكم. أكيد بأنك أنت كزوجة والأولاد تشتركون في مثل هذا, فتنفقين عليهم بالمعروف يا أخت الفاضلة, تشوفين الضروريات الحاجيات أمور البيت أيضا, أمور البيت ما في بأس أنك تصرفين منه بما لا يجحف بحق الأولاد, يعني لا تصرفين المصاريف المرتفعة العالية. وإن استغنيتي وقلتي والله أنا أكتفي براتبي أصرف على بيتي والأولاد أخصف, هذا أفضل وأكمل عند الله سبحانه وتعالى. لكن تقولي والله أنا الراتب قليل وأحتاج أني يساعدوني, ما في بأس يا أخت الفاضل تأخذي منه سواء من حقك أنت نصيبك أو من نصيب الأولاد, تجمعين طبعا من هنا ومن هنا وتصرفين على البيت ولا حرج عليك في ذلك. أم محمد تقول أحيانا نلبس القفاز عند قراءة القرآن لا لشيء, تقول قد يكون الإنسان غير متوضع أو شيء, ما في شيء يا أخت الفاضل, بالنسبة للمصحف يمسه الإنسان, أهم شيء أن لا تكوني حائضا, فإذا كانت عليك الدورة الشهرية ما يجوز لك أن تمس المصحف إلا بحائل, قفاز مثلا أو يعني خرقة أو شيء آخر تضعين فيه. أما إذا كنت طاهرة وحبيت أنك تقرأين وعليك القفاز ما عليك شيء والحمد لله. الأخ محمد من فلسطين بارك الله فيه يقول يعني زوجة ابنها من 5 سنوات ما حملت, يقول الحمد لله في السنة السادسة حملت ب3 توائم, يقول أخبروه الأطباء بأن احتمال أن الأطفال هؤلاء الأجنة يأثرون على بعض, يقول ممكن أن ننزل واحد منهم؟ لا يا أخي محمد ما في داعي, غالب الأطباء يحتاطون ويحاولون أن يحموا أنفسهم ويحاولوا أن يعني يأخذوا يبعدوا أو يذهبوا عفوا إلى أبعد نقطة في قضية كذا, يقول احتمال واحتمال. أنا شفت حالاتي أخي الفاضل 5 و6 و7 و8 أطفال في بطن يعني توائم في 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 وضع واحد وولدوا لله الحمد سليمين ولا لا. ممكنك أنت شفت شيء من هذا في يعني الإعلام وفي كذا، فهذه نعمة من نعم الله ورزق بعثه الله عز وجل لابنك ولزوجته. ما يعبثون، لا تخليهم يعبثون في مثل هذا الأمر إلا والله إذا اجتمع أطباء عدول اثنين ثلاثة أربعة من المسلمين العدول، قالوا والله الأجنة الثلاثة هؤلاء في خطر على الأم، في خطر عليهم إذا بقوا بهذه الطريقة، وإن زال واحد منهم إبقاء لهؤلاء ينظر. فإن كانوا قد نفخ فيهم الروح فلا يجوز، ما يجوز. إن كان والله ما نفخ فيهم الروح وما زالوا ممكن، في هذه الحالة إذا شهد أطباء عدول بأن هذا ممكن أنه يؤثر كذا، أما إذا كان والله قد نفخ فيه الروح ما يجوز يا أخي الفاضل ويحرم، ولا يجوز للطبيب أن يفتي بمثل هذا الأمر. تفضلوا. أبو سالم بارك الله فيه يقول أنا يعني كنت مسافر ودخلت المسجد، يقول صليت الفرض لوحدي، ويقول تفاجأت وإذا جماعة دخلوا أقاموا جماعة ثانية، يعني يقول صلوا جماعة، يقول حبيت أنا أني أدرك الأجر والثواب، يقول ممكن أني أغير نيتي إلى النفل حتى أدخل معهم؟ نعم يجوز لك، يجوز للإنسان الذي دخل وصلى الفرض لوحده ثم سمع جماعة أقاموا صلاة وهو يريد أن ينال أجر الجماعة، يجوز له أن يقلب النية من الفرض إلى النفل ويدخل معهم. لكن هل إذا كان يصلي النفل يقلب فرض؟ لا حرام، ما يجوز ولا تنعقد الصلاة، ما يقلب النفل إلى فرض، لكن يجوز قلب النفل الفرض، يجوز قلب الفرض إلى النفل لغرض صحيح مثل هذه قضية والله يريد أن يدرك الجماعة، ما في بأس في مثل هذه الحالة. تفضل يا أمة الله من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، رجل حلف بحرام وطلاق ما يأخذ هذه الشغلة، والحين يبي يأخذها، هل يقع طلاق أو عليه كفارة أو كيف؟
طيب
وجزاك الله خير.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. أمة الله تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ؟
مرحبا أختي،
جزاك الله خير.
وياكم.
يا شيخ صراحة عندي سؤال يعني مؤرغني صراحة.
تفضل أختي.
يعني أنا إنسانة مؤمنة وتصلي وبقيمة الليل وبقوم الاثنين والخميس، بس مرات بتجيني أفكار يعني تدعبني صراحة.
تأتيك أفكار إيش؟
أفكار يعني تشوش علي عبادتي يعني.
أي نعم. طيب.
مرات أفرح بعبادتي وأكون مستانسة، ومرات يعني لدرجة إني أحاول إني أبكي يعني من ضيقي، يعني إنه كأني عاملة شي غلط.
طيب يا أمة الله.
بعدين سؤال ثاني.
أي نعم تفضل.
مرة صليت العصر، فبعد ما صليت قالوا لي القبلة، اتجاه القبلة خطأ في مكان آخر يعني.
طيب كم الانحراف، كم درجة؟
لا لما هو ما كان انحراف، كان اتجاه يعني مغاير.
مغاير. اي نعم.
عدت الصلاة. ما عدت الصلاة يعني.
ما عدت الصلاة ها؟
لا.
طيب.
ما أعرف يعني أنا هذا الموضوع الأول يعني صراحة.
لا لا إن شاء الله تسمعين الجواب بإذن الله والتوجيه.
جزاك الله خير يا.
الله يحفظك. أمة الله من ليبيا.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ في أمس واحدة اتصلت بالدورة وقت يعني بعد الظهر بصرت أكثر من ساعة، وبعدين ما صليتش الظهر، قلت لها صلي الظهر، ما صليتش الظهر، هو وقت العصر ما صليتش دخلت، هل تصلي الظهر اليوم؟
طهرت قبل الظهر؟
هي طهرت قبل الظهر، واغتسلت قبل بعد الظهر.
أيوة.
بعد الظهر يعني بعشر دقائق ربع ساعة.
أها.
وبعدين نهاية الغسل وما تشخش وقت العصر، قلت لها صلي الظهر. هل تصلي ما صليت الظهر؟ هل تصلي اليوم؟ وأيضا قلت يعني
ما صليت الظهر من أمس ها؟
ما الظهر من أمس.
طيب يا أمة الله.
والسؤال الثاني في نفس الوقت، هي فترات في 13 14 15 وفي شهر ما تصومش فيه، يعني حسب رغبتها هي، هل يجوز؟
هي إيش؟ عفوا يقطع تلفونك، إيش هي؟
هي تصوم 14 15 حسب الرغبة بتاعتها هي، تصوم ومرة ما تصومش، هل يجوز لها؟
طيب طيب.
السؤال الثالث شيخ.
تفضلي.
الو. طبعا ما يعني 13 14 15 هل يجوز يصير مثلا حتى اثنين وخميس؟
يا اختي والله يقطع تلفونك ما اسمع، عفوا اعيدي لو سمحتي.
انا موضع 13 14 و15 يصير فيهم هل يحق لي أن أصوم اثنين وخميس يعني؟
طيب نكتفي.
هاي
تفضل يا محمد.
عليك.
لأنا قصدت بس اتصال هذا. تفضل يا محمد.
السلام عليك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسلمك. احنا مجاورين البحر، ساكنين على البحر.
نعم.
ودائما لما نتمشي على البحر في الساحل نحصل يعني اشياء سائحة مثل السمك ولا حبل ولا حطب ولا غيره، وين عارف من المن ان شاء الله نستفاده، هل حلال ولا حرام؟ اخليه.
ابشر يا محمد.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. ها اذا في تفضل تفضل. طيب أمة الله من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة هناك رجل حلف، يقول حلف تقول بالطلاق، حلف وطلاق انه ما ياخذ هذه الشغلة، تقول الان يريد ان ياخذها، تقول ما الحكم؟ اختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة للاشخاص الذين يحلفون بالطلاق هؤلاء لابد ان يلجأوا الى القاضي في المحكمة او الى المفتي مثلا عندكم بارك الله فيك، أو إلى أحد العلماء الذين لهم عناية ويجلسون للناس في مثل هذه القضايا. ليش؟ لأن أخت الفاضلة أنا ما أدري يعني هذه القضايا، هذه قضايا عين، فقد يكون هذا الرجل قد طلق سابقا كثيرا وما بقي عليه إلا طلقة واحدة، أو قد يكون متساهل في الطلاق، وأيضا لا بد من الاستفسار عن نيته وقصده في ذلك. فأحيانا بعض الناس لما يحلف بالطلاق يقصد الطلاق حقيقة، يقول نعم أنا أريد أن أطلق إذا ما إذا أخذت الشغلة هذه، وبعضهم لا يقول والله أنا أخطأت أنا أريد اليمين. وطبعا يحلف، لابد أن يحلف في هذا الزمن اللي انتشر فيه الكذب والعياذ بالله عند كثير من المطلقين، لازم يحلف. وبعض الناس يقصد يقول أنها تحرم علي مثل أمي، يصير ظهار. ولذلك ما أستطيع يا أخت الفاضلة بارك الله فيك أني أجيبك، فقولي له يروح للمحكمة عند القاضي أو يروح لسماحة المفتي أو يروح مثلا لأحد المشايخ إذا كان والله يعني ما يستطيع الوصول إلى هناك، أحد المشايخ في بلدكم، ويسأل الأسئلة هذه وسيجلس معه ويسأل بعض الأمور المهمة جدا التي من خلالها يستطيع أن يعرف الحكم. أمة الله من أبو ظبي تقول بأن الحمد لله هي مؤمنة ومصلية ويعني وتقوم الليل وكذا، تقول أحيانا تأتيها أفكار تشوش عليها وتكدر عليها عبادتها، تقول يعني ما العمل في مثل هذا؟ يا أختي أمة الله بارك الله فيك ورضي الله عنك، أبشر بخير. هذه المشوشات وهذا التشويش عفوا وهذه الأفكار، هذا دلالة على أنك ماشي صح، دلالة على أنك ماشي صح ولله الحمد. ولذلك لا تقلقين، أهم شيء أن تسلك المسلك الشرعي. تدرين من أين هذا؟ أنا لو سألتك قبل قليل وقلت لك من وين، ستقولين من الشيطان. صحيح، الجواب صحيح. الشيطان لا يرضى من الإنسان أن يستقيم على منهج الله، الشيطان لا يرضى من الإنسان أن يكون مؤمنا، الشيطان لا يرضى من الإنسان أن يكون ممن يقوم الليل يصوم النهار ويتصدق أبدا. الشيطان مهمته ووظيفته هي عرقلة يعني الإنسان في طريق الخير، هو حجر عثرة في طريق كل مؤمن يريد أن يصل إلى يعني العبادات الطيبة والصالحة. ولذلك يا أخت الفاضلة هذه فترة زمنية يسيرة، إذا رأى الشيطان منك قوة إيمان، وإذا رأى منك يقين، وإذا رأى منك صلابة في الدين وتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، سيولي منهزما لا يلوي على شيء. فيا أخت الفاضلة بارك الله فيك اثبتي على ما أنت عليه، وهذه بشارة لك أنك على خير. الشيطان ما يفعل بالبيوت الخريبة، القلوب الخريبة والصدور الخريبة هذه اللي كأنها مستودع معاصي ومنكرات وذنوب، إيش يبغى فيها الشيطان؟ ما يروح لها. الشيطان يأتي للبيوت العامرة، يأتي للقلوب النيرة، يأتي للصدور المطمئنة، فيحاول أن يفسد عليها ويشوش عليها. وربنا جل وعلا أنزل سورة كاملة اسمها سورة الناس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وأن الصحابة رضي الله عنهم لما بلغ الإيمان في قلوبهم مبلغ عظيم أتاهم الشيطان فحاول يفسد عليهم العبادة ولذة الطاعة ويكدر عليهم هذا الجو الإيماني الروحاني، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله والله إن أحدنا لا يتمنى لو يتردى من جبل، يعني يسقط من جبل على أن لا يفكر في هذه الأمور مثل اللي حال اللي معك أنت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بكل طمأنينة وجدتم ذلك؟ قالوا نعم. قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. أنت الآن لما أنكرت هذا الشيء ولما تفاعلت وبدأت تسألين، هذا دلالة على أن عندك إيمان قوي يصد ويرد هذا الضلال. أما بعض الناس والعياذ بالله يطمئن له ويسكن إليه ويسترسل معه فيأخذه الشيطان إلى جهنم والعياذ بالله. أما الذي يدفع هذه الوساوس وينكرها ويتكدر ينزعج ويتكدر، هذا دليل على قوة الإيمان. الإيمان في قلبه مثل الصخرة تتحطم عليها هذه الوساوس وهذه الواردات التي يرسلها الشيطان على قلب الإنسان. فأبشر بخير يا أخت الفاضلة، قولي دائما آمنت بالله، استقيمي على منهج الله. إذا كنت في الصلاة ثم جاءك الوسواس التفت يسار هكذا وادفلي ثلاث مرات، قولي ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، وأكمل صلاتك. ولا يعني لا تفكرين دائما في هذا الأمر ولا تركزين عليه، هذا يعني هذا مثل أكرمك الله وأكرم الله المشاهدين مثل الكلب الذي ينبح، والنبي صلى الله عليه وسلم شبه ذلك، شبه الشيطان بالكلب الرابض الذي يريد أن ينتهز أي فرصة يهجو فيها الإنسان. فأحيانا بعض الناس يمشي والكلاب تنبح ما يرد عليها، أنت كذلك اجعلي هذا الشيطان مثل الكلب الذي ينبح، لا تلتفت إلى الوراء ولا تهتمي لنباحه ولا لوسوسته، وامضي بإذن الله ستجدين العافية. تسأل أيضا أمة الله تقول بالنسبة لها صلت مرة صلاة العصر ولكن إلى غير اتجاه القبلة، اتجاه مغاير تماما، تقول أخبروها الآن ما العمل؟ عليك أن تعيد الصلاة، بارك الله فيك. وأي إنسان صلى إلى غير جهة القبلة ولم يجتهد يعني ما بحث وكذا ثم أخبر، يجب عليه أن يعيد الصلاة، لأن استقبال القبلة من شروط صحة الصلاة، بارك الله فيك. أمة الله من ليبيا تقول بأنها طهرة، في امرأة طهرت قبل صلاة الظهر واغتسلت بعد صلاة الظهر، تقول ما صلت الظهر إلى الآن ودخل عليها وقت العصر صلت العصر. يا أمة الله قولي لها بأن ذمتها مشغولة بصلاة الظهر والله جل وعلا يطالبها بهذه الصلاة، وقد أخطأت خطأ كبيرا إلا أن تكون جاهلة، أخطأت حينما تركت صلاة الظهر. كيف تترك صلاة الظهر وهي قد طهرت قبل الصلاة؟ ولو طهرت بعد صلاة الظهر بعد أذان الظهر إلى العصر فصلاة الظهر تلزمها، وبعض العلماء يقول لو طهرت بعد العصر فعليها صلاة الظهر والعصر، هذا قول لبعض الفقهاء، لو طهرت بعد العصر قال يجب عليها تصلي الظهر والعصر لأن وقتهما واحد يجمعان في السفر، هكذا يقول الفقهاء. فقولي لها الآن تقوم تصلي الظهر لأن الله يطالبها بذلك وذمتها مشغولة، والحمد لله الذي فسح الله لها في الأجل، فتقوم الآن وتصلي وتستغفر الله وتتعلم مثل هذه الأحكام تتعلمها، بارك الله فيك وفيها. أمة الله تقول هي أيضا تصوم يعني الأيام البيض، يعني هل يجب يعني هل يلزمها مثلا، هل مثلا لها أن تصوم ولها أن لا تصوم؟ أختي الفاضلة، أولا لابد أن نعلم بأن صيام الأيام البيض سنة مستحبة وليس بواجب، ولذلك الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، فما عليها شيء أختي الفاضلة، هي تفوت الأجر فقط. لكن تقول والله أنا ما أستطيع مثلا أو ما حبت تصوم، ما نلزمها، نلزم من دخل عليه رمضان بالصوم، نلزم من دخل عليه رمضان بأن يصوم، أو من كان عليه كفارة أو من كان عليه نذر، كفارة طبعا كفارة صيام مش إطعام إذا ما استطاع الإطعام، أو من كان مثلا عليه نذر هو الذي يجب عليه الصيام. أمة الله تقول بأنها مواظبة يعني على صيام الأيام البيض، ممكن تغير تصوم الاثنين والخميس؟ ممكن يا أخت الفاضل، هو لو صمت الاثنين والخميس ثم صمت الاثنين من الأسبوع الثاني صمت الأيام البيض، صمت ثلاث أيام من كل شهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه في حديث آخر من صام ثلاثة أيام من كل شهر كان كمن صام الدهر. قال بعض العلماء أن يصوم الاثنين والخميس ويصوم الاثنين الذي بعده، بارك الله فيك. محمد من عمان يقول بأنهم ساكنين على البحر، يقول أحيانا نحصل سمك حبل حطب شيء من هذا القبيل نأخذه، ما في بأس يا أخي الفاضل، أي شيء ترونه مما قذفه البحر ولا تعرفون له مالكا فإنه يعني يدخل في ملككم، يدخل في ملك الملتقط، لأن هذا في الغالب أنه لا تتبعه همة أوساط الناس. وأيضا ما يقذفه البحر في الغالب نص الفقهاء على أنه يجوز للإنسان أن يتملكه، مثل الخشب مثل الحبال، مثل مثلا السمك الطافي، هذا ما يعرف له يعني صاحب. أما إذا وجدتم شيء عليه علامة تدل على أن والله للسفينة الفلانية أو مثلا للشخص الفلاني، لا هذه أمانات، هذه تودونها لهم بارك الله فيك، اللي ذكرت ما في شيء تملكون يا محمد. تفضلوا أم سليمان. ومن عمان تفضلي
أم سليمان. يا شيخ عندي بنت اسمها لمار.
بنتك شو اسمها؟
اسمها لمار.
نمار؟
لمار.
لمار
قال لي ان الاسم هذا حرام.
كم عمرها؟
عمرها 5 سنوات.
طيب
يعني كل ما كان صغيره يقولوا لي حرام حرام، فبغي من سماحتكم تفسر لي.
يعني قالوا لك من هي صغيره وانت ما غيرتيها؟
هي وخاصه توها الايام اكثر زايدين يعني.
طيب
قلت تفسر من عندك وان شاء الله يصير خير.
ابشر ام سليمان.
يلا مشكور.
تفضل يا هدى. هدى من ابو ظبي تفضلي.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ممكن احكي مع فضيله الشيخ؟
انت على الهواء تفضلي اختي.
شكرا شكرا. شيخنا انا سؤالي بخصوص الصلاه في المولات.
ايه
يعني هلا نحن احيانا بكون مسجد النساء بطابق والرجال بطابق ثاني.
ايه
لما بيصير وقت الصلاه بناخذ الابن وبنصلي جماعه مع الرجال، لانه يعني بيجينا الصوت عن طريق الميكروفون. بقى هذا صلاتنا مزبوطه ولا؟
طيب يا هدى.
ولا لازم افراد نصلي؟
ابشر يا هدى.
شكرا يعطيك الف عافيه.
مرحبا مرحبا اختي. ام سليمان بارك الله فيها من عمان تسال، تقول عندها بنت اسمها لمار، تقول انكروا علي الناس منذ الصغر والان عمرها 5 سنوات. يا اختي الفاضله نعم غيري هذا الاسم بارك الله فيك، ما دام ابنتك صغيره الان غيريها، فإن هذه من الأسماء غير العربية وأيضا من الأسماء التي فيها ملحظ شرعي بارك الله فيك. وذكر العلماء مثل هذه الأسماء وغيرها فيها ملحظ شرعي، ولذلك ما دامت البنت صغيرة الآن غيري بارك الله فيك واحتسب الأجر، وأخبريها لابد من إقناعها بأن هذا الاسم أخطأتم في اختياره لها، وسموها من الأسماء العربية الأسماء المعروفة، أسماء رموز في هذه الأمة مثل أسماء الصحابيات عائشة وفاطمة وزينب وخديجة، الأسماء وحفصة وصفية وهذه الأسماء وهاجر، هذه الأسماء الطيبة التي ينبغي حقيقة، لأن فيها ارتباط سبحان الله، الاسم دائما له تأثير في المسمى. فنسأل الله عز وجل أن يصلحها ويصلح جميع بنات المسلمين. هدى بارك الله فيها تقول لما نكون في الأسواق والمولات نصلي في مصلى النساء، تقول الرجال في طابق ونحن في طابق، تقول نصلي لأن الميكروفون يصلنا الصوت يصلنا، ما حكم الصلاة في مثل هذا؟ أختي الفاضلة هو العلماء اشترطوا في صحة صلاة الجماعة اتصال الصفوف. طبعا بعض العلماء اشترط الرؤية، وبعض العلماء اشترط الرؤية مع الصوت، وبعض العلماء لم يشترط إلا الصوت فيما يتعلق بالنساء، طبعا في بحث في هذه المسألة. فما دام أن هناك صوت وتسمعون الإمام وأنتم غير متقدمين عليه إن شاء الله ما عليكم حرج، ولو صليتم لوحدكم خاصة وأن المرأة لا تجب عليها صلاة الجماعة، لو صليتوا لوحدكم من دون الإمام فهو أفضل وأكمل خروجا من الخلاف. طيب انتهت الأسئلة وانتهى الوقت. أشكركم على المتابعة، أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. شكرا لكم، شكرا لطاقم البرنامج، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.